بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله انزله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه الى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتابه العزيز: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فلا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد سلم رسول الله أن يكفر الطاغوت يؤمن بالله، قد استمسك بالعروة الوثقى، فانفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النار إلى النور، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية الأولى من هذه الآيات الصلاة في آية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، كما أن أعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة، فأعظم آية آية الكرسي. قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لعبي بن كعب رضي الله عنه: أي آية في كتاب الله أعلم؟ فقال: الله ورسوله أعلم. ثم قال له: أي آية في كتاب الله أعلم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. فهذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، كما جاء ذلك في هذا الحديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث أقر أبي بن كعب رضي الله عنه على ما قال، وقال له: لوهنك العلم أبا المنذر. وأبو المنذر كنية أبي بن كعب رضي الله عنه. وآية الكرسي تشتمل على 10 جمل، هي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هناك آية تشبه هذه الآية ذكرها ابن كثير في تفسيره في سورة الشورى، وقال إنها تشتمل على 10 جمل، وأنها مثل آية الكرسي، ولقوله: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت فلا تتبع أهواءهم، أقل أنكم وأنزل الله من كتاب ومثل ليعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. فهذه مثل آية الكرسي في هذه الجمل العشر. وقوله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لفظ الجلالة الذي في الله هو علم الأعلام وأعرف المعارف، هو علم الأعلام وأعرف المعارف. ولهذا يأتي بين يدي الأسماء، فتأتي الأسماء صفات لذلك الاسم العظيم الذي هو لفظ الجلالة الله. ولهذا كثيرا ما يأتي عندما يأتي في القرآن ذكر الأسماء يكون مسبوقا بهذا الاسم، إما نفسا وإما ضميرا، إما بالنص كما في قوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فإن الحي والقيوم اثنان من أسماء الله، وقد جاء قد وصف لفظ الجلالة بهما، أي بالضمير كما في آخر الآية وهو العلي العظيم، فإن الضمير هو يرجع إلى الله الذي هو أول لفظ أو أول اسم ذكر في هذه الآية. فتأتي الأسماء صفات لذلك الاسم، أي وصف بها وصف ذلك الاسم بها، فإما أن يكون الموصوف الذي هو الاسم الذي ترجع إليه إما لفظا وإما ضميرا. ففي أول الآية جاء الحي القيوم، وقد جاء وصفا أو وصف بهما لفظ الجلالة، وفي آخرها قال: وهو العلي العظيم. أتي بالضمير الذي هو الضمير المفصل الذي هو يرجع إلى الله. وكذلك الضمائر التي جاءت في أثناء السورة أثناء هذه الآية كلها ترجع إلى الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه ثم تاب ولا يعوده إلا هنا. كل هذه ترجع إلى الله ولفظ الجلالة الذي هو لفظ الله. وقد ذكر في هذه الآية مع هذا الاسم العظيم أربعة أسماء لله عز وجل هي الحي والقيوم والعلي والعظيم. فهذه خمسة أسماء من أسماء الله عز وجل في هذه الآية الكريمة التي هي آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه الجملة من الآية فيها إثبات ألوهية الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى وأنه الإله الحق الذي لا تكون العبادة إلا له سبحانه وتعالى وهو الذي يعبد وحده ولا يعبد معه غيره. فهذه مهمة الرسل ووظيفة الرسل صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أنهم يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قال الله عز وجل فلقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله أن اعبدوا الله هذا إثبات واجتنبوا الطاغوت نفي. ومثل قوله لا إله إلا هو أو لا إله إلا الله لأن لا إله نفي وإلا الله إثبات واعبدوا الله إثبات واجتنبوا الطاغوت نفي. ومن المعلوم أن كلمة الإخلاص وهي لا إله إلا الله مشتملة على ركنين هما النفي العام في أولها والإثبات الخاص في آخرها. ففي أولها الركن الأول وهو نفي الألوهية مطلقا تنفي العبادة عن كل من سوى الله. لا إله تنفي العبادة عن كل من سوى الله وقول إلا الله تثبتها لله وحده لا شريك له. فقول القائل قول الذاكر لله عز وجل لا إله إلا الله أي لا إله حقا إلا الله يعني لا إله معبود حقا إلا الله عز وجل هو الذي تكون له العبادة وحده لا شريك له. وإما الآلهة التي هي بالباطل فإنها كثيرة الآلهة بالباطل كثيرة ولكن لله الحق واحد. فلا يقال إنه لا إله موجود لأن الآلهة الكثيرة موجودة موجودة في كل زمان وفي كل وقت ليست في زمن دون زمن. ما أكثر الأسماء والأوثان الموجودة في هذه الزمان في كثير من البلاد الكافرة فإنه يوجد عندهم أصنام ويوجد عندهم تماثيل ويعبدون هذه الأصنام ويعبدونها من دون الله عز وجل. فالذي نفي يعني الإله الحق وأن الآلهة الباطلة فإنها موجودة ولكن ليس هناك إله حق إلا الله سبحانه وتعالى. أما غيره فألوهيتهم ألوهية باطلة وألوهية ليست بحق وإنما هي الباطل. ولهذا الكفار لما دعاهم إلى الله عز وجل قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فلا إله إلا الله كما عرفنا تتكون من هذين الركنين الأساسيين العظيمين اللذين هما الإثبات العام في أولها والنفي الخاص في آخرها وهو أنك بقولك لا إله إلا الله تنفي العبادة عن كل من سوى الله وتثبتها لله وحده لا شريك له. الحي القيوم على اثنان عظيمان من أسماء الله عز وجل والحي الذي هو كامل الحياة الذي هو كامل الحياة سبحانه وتعالى والقيوم الذي الذي هو مقيم لغيره وكل مفتقر إليه وكل محتاج إليه ولا يستغني عن الله طرفة عين. فهو الذي بيده بأمره تقوم السماوات والأرض وهو الذي يتصرف في الكون كيف يشاء وهو الذي لا يقع في الوجود شيء إلا بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. ما شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن. فالحي والقيوم اثنان من أسماء الله عز وجل. و قيل انه الى الحي ترجع الصفات الذاتية والى القيوم ترجع الصفات الفعلية. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وهذا بكمال حياته وقيوميته انه لا تأخذه سنة ولا نوم. فهو سبحانه وتعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. والنوم نقص وهو موت, وهو يعني الموتة الصغرى, والله عز وجل وصفه بأنه وفاة. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها, والتي لم تمت في منامها يعني تنفها يتوفاها في منامها, ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ولهذا جاء في الحديث أن أهل الجنة يعني لا ينامون, لا ينامون لأن النوم يعني أخو الموت, لأن النوم أخو الموت, والله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وهذا قوله لا تأخذه سنة ولا نوم تأكيد لقوله الحي القيوم, وهو حي كامل الحياة لا يحصل له سنة ولا نوم. وهذا النفي الذي في هذه الجملة وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم يدل على إثبات كمال, بخلاف النفي عند المتكلمين الذي يدل على نقص ويدل على سلب الصفات ونفيها عن الله عز وجل, وأنه يؤول الأمر بهم إلى أن يكون ربهم عدما لا وجود له, كما قال بعض العلماء إن المعطل يعبد إن المعطل يعبد عدما, أي أنه لا وجود لمعبوده لأنه ينفي عنه الصفات. ومن المعلوم أنه لا يتصور وجود ذات مجردة من جميع الصفات, والله عز وجل بذاته وصفاته هو وحده الخالق ومن سواه مخلوق سبحانه وتعالى. فأهل السنة والجماعة يعولون في النفي والإثبات عن النصوص, والنفي عندهم يتضمن إثبات كمال, لأن قوله لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته, لكمال حياته. أما الذي يقول أنه ليس بسميع ولا بصير ولا عليم ولا حكيم ولا إلى آخره, ثم ينفي عن الله تلك الصفات يؤول الأمر به إلى أن يكون معبوده غير موجود وأنه عدم, فيكون مشبها المعبود بالعدم. ولهذا كما قلت بعض أهل العلم يقول إن المعطل يعبد عدما. ثم أخبر وبين أن من كمال قيوميته أن السماوات والأرض ملكه, وأن له كل شيء في السماوات والأرض, له ما في السماوات وما في الأرض, فهو مالك الملك, الخلق خلقه والأمر أمره, يتصرف في الكون كيف يشاء, هو الذي أوجده وهو الذي يتصرف فيه وهو الذي ينهيه سبحانه وتعالى. فالكل بأمره والكل بخلقه والكل أمره إليه ويتصرف فيه كيف يشاء, له ما في السماوات وما في الأرض, له السماوات والأرض وما فيهما, فهو مالك الملك المتصرف فيه كيف يشاء. ثم قال من الذي يشفع عنده إلا بإذنه, لا أحد يتقدم للشفاعة عنده إلا بإذنه, إلا إذا أذن له, إلا إذا أذن له. والله تعالى إنما يأذن لمن رضي لا يشفع إلا لمن ارتضى, فلا يشفع أحد إلا بإذنه, ولا يشفع لأحد إلا وقد رضي الله عنه أو رضي بأن يشفع له, فلا يتقدم أحد للشفاعة بدون إذنه. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام في الموقف الأعظم الذي يجتمع فيه الأولون والآخرون يخبر بأنه يأتي ويسجد ويحمد الله بما حامد, فيفتح الله تعالى بها على يديه, ثم يفتح بها عليه, ثم يقول له ارفع رأسك واشفع تشفع, فالفرطة واشفع تشفع. فلا يشفع أحد إلا بإذنه, من الذي يشفع عنده إلا بإذنه, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم, كل ما سبق وكل ما يأتي, كل ما تقدم وكل ما يأتي فالله تعالى يعلمه, هو عالم بكل ما مضى وعالم بكل ما يأتي وعالم بكل ما هو موجود غير مشاهد لنا ولا معاين لنا. فعلم الله شامل لكل شيء, فهو عالم بكل ما مضى. ولهذا أخبار الأمم الماضية وأخبار عن الأمم السابقة لا يعتمد على شيء منها إلا ما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, لأن هذا من أخبار الغيب ومن الإيمان بالغيب, ولا يثبت شيء قد مضى وانتهى في الأزمان الماضية إلا إذا جاء الخبر فيه عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكذلك الأخبار عن الأمور المستقبلة لا يؤمن ولا يصدق
إلا بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأشياء الموجودة التي لا نشاهدها ولا نعينها فإننا نؤمن ونصدق بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فتصدق الأخبار كلها سواء كانت عن الماضي أو عن المستقبل أو عن ما هو موجود لكنه غير مشاهد ومعاين كالملائكة والجن وما يعني يتعلق بأخبارهم وما يتعلق بما في السماوات وما يعني كذلك وما يكون في الأرض من الجن التي لا يشاهدهم الناس ولا يعينهم الناس وهم يرون الناس وهم لا والناس لا يرونهم كما قال الله عز وجل إنه يراكم وهو قليلهم من حيث لا ترونهم، وكذلك الملائكة الذي يكونون حولنا ويكونون معنا، فإننا نؤمن بالخبر عن الله وعن رسوله وإن لم نشاهد ونعاين، وهذا من الإيمان بالغيب الذي يعول فيه على ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتوقف الإيمان على المشاهدة والمعاينة، بل الله فإن الله مدح الذين يؤمنون بالغيب وجعل صفتهم تلك من أول صفات المتقين التي ذكرها الله في أول سورة البقرة حيث قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني ما بين أيديهم يعني لا تقدم، وما خلفهم ما سيأتي، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا يعلم الناس ولا يعلم الخلق من العلم إلا ما علمهم عليه علمهم إياه، والله تعالى هو الذي اختص بعلم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله، ولا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، والله أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول إنه لا يعلم الغيب، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، أمر الله نبيه أن يقول إنه لا يعلم الغيب، فقد أطلعه الله على كثير من الغيوب، ولكن علم الغيب على الإطلاق هو من خصائص الله سبحانه وتعالى، والشيء الذي ما أطلع الله عليه نبيه لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم مثل قيام الساعة، متى تقوم الساعة لا يعلم علم وقت قيامها وزمن قيامها في أي سنة وفي أي شهر إلا الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة لليوم فقد ثبت في السنة أنها تقوم يوم الجمعة، الساعة تقوم يوم الجمعة، لكن من أي شهر ومن أي سنة ومن أي جمعة من شهر كل ذلك لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يسأل عن الساعة إما يعني يخبر كما في حديث جبريل حيث قال من يسأل عنها بأعلم من السائل، يعني كما أنك أنت يعني لا تعلم فأنا أيضا لا أعلم، وكذلك عندما يسأل أحيانا يصرف النظر إلى ما هو الأولى وما ينبغي أن يحرص عليه، حيث سأله رجل وقال يا رسول الله متى الساعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قلب عليه السؤال وقال له وما بعدت لها وما بعدت لها، صرف نظره إلى الأمر المهم وصرف عن الأمر الذي لا بد أن يكون، وليس المهم معرفة متى تقوم الساعة ولكن المهم معرفة ماذا قدم الإنسان لنفسه إذا قامت الساعة. فلهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لفت نظره وقلب السؤال عليه وأنساه سؤاله حيث قال له عليه الصلاة والسلام وما أعددت لها، فالسائل وثق في الجواب فقال أعددت لها حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. وكذلك أيضا أحيانا يجيب بشيء من أمراتها حيث سأله رجل قال يرسل متى الساعة، قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال وما إضاعت الأمانة، قال إذا يسجد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. فهو إما أن يجيب بشيء من أمراتها ومن علاماتها أو أنه يصرف النظر إلى ما هو أهم وإلى ما هو أولى من السؤال الذي سأل عنه السائل. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إذا أطلع إذا شاء الله أن يطلع من شاء من خلقه على ما شاء من غيره أطلع، ولكنه لا يطلع لا يطلع أحد على كل الغيوب إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى الذي يعلم الغيب في السماوات والأرض ويعلم السر يعني والعلانية ويعلم الشهادة والعلانية، هذا من خصائص الله سبحانه وتعالى. لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي هو مخلوق من مخلوقات الله وهو دون العرش وأقل من العرش وهو موضع القدمين كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولا يفسر بالعلم والتفسير بالعلم غير صحيح، لأن العلم لا يقال له كرسي، وإنما العلم شيء والكرسي شيء آخر، والكرسي مخلوق من مخلوقات الله وهو دون العرش وأقل من العرش ولا يؤول حفظهما وهو العلي العظيم، وسوف السماوات والأرض ولا يؤول حفظهما يعني لا يشق عليه يعني حفظهما يعني حفظ السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، لأنه ذكر لهما السماوات والأرض يعني ما بين أيديهما خلفهما ولا يؤوده حفظهما، يعني فالله تعالى هو الذي هو القادر على كل شيء وهو المتصرف بكل شيء وهو الحافظ سبحانه وتعالى. ثم قال وهو العلي العظيم، وهما اسمان من أسماء الله، اسم العلي الذي يدل على أنواع العلو كلها، العلو بالذات والعلو بالقدر والعلو بالقهر، فله أنواع العلو كلها، له العلو المطلق علو الذات وعلو القدر وعلو القهر سبحانه وتعالى، والعظيم الذي هو كامل العظمة كامل الجلال سبحانه وتعالى. والعلي يأتي في القرآن مع مقترن ببعض الأسماء بالعظيم كما في هذه الآية وكما في أول سورة الشورى وما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم، وكذلك يأتي مقرونا بالحكيم كما جاء في آخر سورة الشورى وما كان بشأن يكلمه الله واحدا أو من وراء حجاب ويرسل رسولا فيوحي بين ما يشاء إنه علي حكيم، إنه علي حكيم، فذكر اسم الحكيم مع اسم العلي، وكذلك أيضا يأتي معه الكبير إن الله كان عليا كبيرا وهو العلي الكبير، فيأتي اسم العلي في القرآن مقرونا ببعض الأسماء مقرونا باسم الكبير وباسم العظيم وباسم الحكيم. ثم قال لا إكراه في الدين، قد تبين رشد من الغي، لا إكراه في الدين ليس مقصود من هذه الآية كما يدعيه من يدعيه في هذا الزمان من الذين انهزمت نفوسهم وسلموا للأمر الواقع الذي فيه قوة الكفار وضعف المسلمين، فصاروا يتكلمون عن الجهاد في سبيل الله وأنه للدفاع وأنه للدفاع، ويستدلون بهذه الآية لا إكراه في الدين. ليس في هذا دليل على أن المسلمين يبقون في أماكنهم، وأنه إذا غزاهم الكفار يدافعون عن أنفسهم، وأنهم لا يذهبون إلى بلاد الكفار يدعونهم إلى التوحيد ويدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم